الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. بعدما فرغنا في البحث السابق من أنه لا يصح التشبث بقاعدة دفع الضرر المحتمل لإثبات وجوب الاحتياط لا بلحاظ الضرر الأخروي ولا بلحاظ الضرر الدنيوي، وقلنا بأن الشيخ الأعظم أفاد بأنه لا بد أن نفرق في الضرر الدنيوي بين الضرر المظنون أو الضرر غير المظنون. ففي الضرر المظنون أو الهلكة المظنونة يمكن أن يتشبث بقوله مثلا ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، وأما في الضرر غير المظنون فلا يمكن التشبث بقوله ولا تلقوا بأيديكم. وعلى كل حال ذكر أن العقل لو خلي ونفسه بغض النظر عن دليل الشرع ولا تلقوا بأيديكم لا يرى لا بدية دفع الضرر المظنون أو دفع الضرر المشكوك، بل حتى الضرر المتيقن الدنيوي بحكم العقل لا يقول العقل بوجوب دفعه. الآن يتراجع عن مسألة إدراك العقل فيقول أن الإنصاف أن العقل يدرك لا بدية دفع الضرر المشكوك فضلا عن الضرر المظنون، فضلا عن مقطوع الضرر. شوفوا الآن يعني التحول من مقطوع الضرر الدنيوي إلى مسألة الضرر المشكوك، فمع ذلك يلزم العقل بدفع الضرر المشكوك كما كحكمه بلزوم دفع الضرر المتيقن. والشاهد على ذلك أنه إذا فرض أنه عندنا مائع تردد هذا المائع بين احتمالين متساويين، إما أن يكون سم يعني فيه سم أو لا يكون فيه سم، فإن هنا العقلاء والعقل يدرك لا بدية اجتناب هذا المائع وإن كان الضرر مشكوكا. وهذا الكلام من الشيخ دعا جمع أن يفهموا من كلامه أن كلامه ليس في مطلق الضرر بل في الضرر الذي يتلبس بعنوان الهلكة، حيث إننا ذكرنا في الأبحاث السابقة أن هناك فرق بين مطلق الضرر وبين عنوان الهلكة، فالتمثيل الذي ذكره قدس سره يناسب أن منظوره الضرر الذي يتلبس بقوة المحتمل يعني فيه الهلكة. فيقول في هذا القيس لا فرق بين الضرر المقطوع والضرر المظنون والضرر المشكوك،
فكما أنه في حالة القاطع، لو كنت تعلم أنه سام لا تشربه، في حالة الظن لا تشربه، في حالة الشك لا تشربه، بل ذكر بعدين حتى في حالة الوهم، حتى في بعض أقسام حالة الوهم لقوة المحتمل، لأن المحتمل قوي وهو الهلكة، ولا يحرز أن منظور الشيء مطلق الضرر ولو الضرر اليسير، في حيث أنه لو قطعت أن هذا فيه ضرر بمقدار، إلا أن الضرر مما لا يحكم العقل بلا بدية دفعه، كضرر يوجب دفع وقف الشهية، واضح، ضرر يوجب تعرض الجلد إلى الحساسية، ضرر يقتضي تساقط الشعر، خليه يتساقط أريح نروح الحلاق مثلا، واحد قلنا له قال سقط شعره كذا قال أريح ما نروح الحلاق يطول 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 بعد نتورط مثلا. على كل حال ومن البعيد جدا 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 أن الشيخ الأعظم مثل هالأقسام من الضرار يقول يجب دفعها إذا كانت مشكوكة، إذا كانت مقطوعة لا يلتزمون بوجوب دفعها، فضلا عن كما كانت شنو مشكوكة. وقد حقق هذا في بحث قاعدة لا ضرر الشيخ، قال مطلق الضرر بلا إشكال لا يجب دفعه لا بلحاظ العقل ولا العقلاء، وإنما الضرر المعتد المعتد به، فلعل منظوره في المقام باحتفاف كلامه بهذا التمثيل بل ناظر إلى هذا السنخ من الضرر الذي على تقدير القطع به تجتنبه، هي الضابطة، لو كان عندك ضرر على تقدير القطع به يدرك العقل لا بدية اجتنابه، فهل على فرض الشك يدرك العقل أيضا كما يدرك في حالة التيقن أو لا؟ واضح النكتة، عندنا سنخ من الضرار في حالة التيقن لا إشكال أن العقل يقول لا بدية دفع الضرر، فهل في حالة الشك كذلك أو لا؟ يقول نعم، العقل يدرك بلزوم دفع الضرر المشكوك فيه كالحكم بدفع الضرر المتيقن كما في مثال محتمل السم السميان، ولكن الشيخ الأعظم يقول بالرغم مما ذكرنا من لابدية دفع الضرر المشكوك في هذا السنخ المذكور، مع ذلك لا تصل النتيجة إلى وجوب الاحتياط. ليس ببعيد، بحسب ملاحظة كلمات الشيخ ليس ببعيد، من خلال بعيد جدا أن الشيخ يقول مطلق الضرار، واضح، مطلق الضرار، مطلق الضرار، حيث أنه في كلماته في الفقه في الأصول في لا ضرار، بل لا يقول مطلق الضرار، بل لم يثبت أن أحد من العلماء يقول مطلق الضرر المقطوع يجب دفعه.
في المطار الشيخ
يصرح يا ضرار
بأي ضرر، حتى في شم الورد فيه ضرر فيجب عقله
الاجتناب. نعم، في وين مطار الأنظار؟
نعم،
نشوف. وإلا هو في
معلى
في كلماته في لا ضرار، في كلماته في الفقه، في التمثيل الذي ذكره هنا، احتفاف كلامه بهذا التمثيل يمنع من استظهار النظر إلى مطلق الضرر. لو مثل مفروض يمثل بمثال لكي يبين مطلق الضرر، مثال مو مثل السمية الذي فيه قوة محتمل، الذي ظاهر إبطى أنه فرغ الحكم بدفع الضرر المتيقن، كما شوف عبارته قال لكن الإنصاف، شوف عبارته، لكن الإنصاف إلزام العقل بدفع الضرر المشكوك فيه كالحكم، كأنه فارغ أن الحكم المتيقن كالحكم بدفع الضرر المتيقن، كأن فارغ أن الضرر المتيقن في هذا النوع يجب دفعه، وإنما كلام في إلحاق المشكوك به أو لا. واضح الفكرة؟ كأن يعني ظاهر سياق عبارته المفروغية عن لزوم دفع الضرر لو كان متيقن، فهل هذا يثبت لو كان مشكوك أو لا؟ والذي لا بد من دفعه كضرر متيقن ليس طبيعي الضرر، بل الضرر الموجب لعنوان الهلكة التي هي محل قوله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. كالحكم بدفع الضرر المتيقن كما يعلم بالوجدان عند وجود مائع محتمل السمية. إذا كان يتكلم عن مطلق الضرر لا يصح لمثل الشيخ أن يمثل بمثال فيه احتمال الهلكة، كان ينبغي أن يقول احتمال أنه يتساقط الشعر، احتمال أنه يصير حساسية في الجلد، احتمال أنه كذا، أكثر أمورنا فيها ضرر، لبس اللباس الأسود فيه ضرر، وهو أنه يجمع أشعة الشمس إذا طلعت، لأن الأسود يقولون يجذب أشعة الشمس فيؤثر، فهذا مستوى من الضرر، فهل هذا حرام؟ إذن احتفاف كلامه بهذا المثال يمنع من استظهار أن كلامه في مطلق الضرر. وسيأتي إن شاء الله في بحقات لا ضرر الذي هو متأخر على هذا الكلام يرفع هذا الكلام أيضا، يعني هناك أيضا يفصل في الضرر، يقول الضرر مطلقا لا يجب دفعه، راجع بحث لا ضرر. ثم إن الشيخ الأعظم بعدما انتهى أن العقل يدرك لا بدي الدفع الضرر المشكوك، قال مع ذلك لا تصل النوبة إلى وجوب الاحتياط. لماذا؟ يقول لا بد أن نفرق بين حيثيتين، حيثية الضرر الدنيوي من حيث هو وبين تلبس الموضوع والمورد بعنوان ثانوي حاكم على العنوان الأولي. فهنا مطلبان، هنا صورتان، هنا حيثيتان. الصورة الأولى أن نلحظ حيثية فقط وفقط الضرر الدنيوي بغض النظر عن لحاظ أي عنوان آخر طارئ، فنقول إذا شككت أن هذا الفعل فيه ضرر أو ليس فيه ضرر، من حيث الشك في أن فيه ضرر فقط، ماذا يحكم العقل؟ يقول يحكم العقل بلا بدية اجتنابه. عين ما يحكم به العقل لو لاحظ احتمال الضرر الأخروي، بما هو ضرر أخروي؟ تفتين؟ إذ لا إشكال أن الضرر الأخروي إذا احتملته وشككت فيه يجب دفعه بلا إشكال عند أحد. فإذا احتملت أن أكل لحم الأرنب فيه ضرر أخروي يدرك العقل لا بدية اجتنابه، من حيث أن فيه احتمال الضرر الأخروي بغض النظر عن طرق أي عنوان آخر. كذلك في الضرر الدنيوي على حد القذة بالقذة، إذا شككت أن أكل لحم الأرنب فيه ضرر دنيوي مثلا أو ليس فيه ضرر دنيوي فيجب دفعه بحكم العقل. ولكن هو المطلب الثاني، قد يتحد مع الضرر الدنيوي عنوان آخر يترتب عليه نفع أخروي، أي يطرأ عنوان آخر ليس ناشئا من لحاظه بما هو ضرر دنيوي، قد يطرأ عليه عنوان آخر يترتب عليه نفع أخروي، فهنا لا يستقل العاقل بوجوب دفع الضرر الدنيوي بعد تزاحمه بعنوان آخر فيه نفع ولو كان نفعا أخرويا. مثلا العاقل يقول بأنه تعريض النفس للقتل ضرر، وأنا أعلم أنه لو أو مطمئن لو دخلت المعركة في حالة الجهاد للحفاظ على بيضة الإسلام أقتل، ففيه ضرر شنو؟ دنيوي، وأكبر ضرر دنيوي أيها الناس. ماذا بعد النفس بعد يا شيخنا؟ صحيح، فالنفس هذا أغلى شيء في الحياة الدنيا، والجود بالنفس غاية شنو البيت؟ غاية الجودي أو كذا، والجود بالنفس أقصى غاية الجودي. شنو هاي؟ واحد يجود بنفسه، إيه خب، واحد يقول خد حمار مالي مثلا حق المعركة، قال شنو لا حاجة لنا ببغلك ولا بكذا، أنت أو خذ بأموالي، قال أنت تبذل نفسك لو ما تبذل، قال خذوا أموالي كلها وخذوا، واحد يقول حتى أموالي ما خذوا بغلي، وبغلك يعني هي مستوى الجهة بغل يعني. خب يقول الشيخ الأعظم هنا إذا لاحظنا الضرر من حين هو ضرر دنيوي يدرك العقل لابديت الاجتناب، قلت في بيتكم اغلق الباب، ولكن إذا لاحظنا طروع عنوان آخر وهو وجود نفع أخروي كون هذا الفعل مصبا لإرادة المولى الذي يقتضي رضوان الله يقتضي الجنة يقتضي كذا، ورضوان الله أكبر على كل حال من الجنة ومن يعني قصدي من هذا النعيم كما في الآية القرآن، ورضوان من الله أكبر، جيب لي الآية القرآنية صفت لي عورون عيق كذا كذا، ورضوان من الله أكبر، هذا فيه رضوان الله. فهنا العقل ماذا يقول؟ هل يقول يجب عليك أن تجتنب لأن فيه ضرر دنيوي إذا تلبس بنفع أخروي أو بداعي إلهي؟ فإن العقل يحكم الداعي الأهم، الداعي الأقوى، وهو مسألة الرضوان من الله، ولا يرى العقل أنه يجب عليك أن تدفع الضرر، بل بالعكس قد يجب عليك أن توقع نفسك في هذا الضرر الدنيوي لتحصيل المنفعة الأخروية. وهذا الذي ذكرناه في موارد مقطوع الضرر يأتي أيضا في مثال آخر ذكرت لكم سؤال أمس ذاك اليوم، تسليم النفس لإقامة الحدود عليكم السلام، هل يجوز للإنسان أن يسلم النفس للحد والقصاص أو لا؟ يقول ذكر العلام في بحث الكذا، العاق لو خلي ونفسه يقول هذا تعريض للنفس للهلكة، ولكنه ذهب جماعة من الأعلام مثل الكلام أن العذاب الدنيوي بالقصاص والحد يطهر الإنسان بحيث يترتب على ذلك نفع أخروي بأن يأتي طاهرا، بحيث يكون إجراء الحد والقصاص موجب لترتب نفع أخروي وهو طهارة الإنسان من هذا الذنب. فهنا يقول العقل بعدما يلتفت إلى وجود نفع أخروي لا يدرك ولا ينكر أن الشارع لماذا يأمر الشخص بأن يسلم نفسه للحد، ولهذا عندنا آية فاقتلوا أنفسكم فتاب الله عليكم، في بعض الأمم كانت توبتهم بأن يقتلوا أنفسهم، نعم. كانت توبتهم إمام امتن على أمة النبي محمد صلى الله عليه وآله صحيح بأنه جعل لهم توبة توبة إلى أن يصل الحلقوم واضح إلى آخر لحظات. كانوا توبتهم بأن يقتلوا أنفسهم إذا قتل نفسه بحيث وطن نفسه على أن يقتلها أمام ملي رضوان الله، هذا سر، هذا سر التوبة. فهنا لا ينكر العقل أن الشارع كيف يأمر الإنسان أن يسلم نفسه لإقامة الحال لأجل ترتب غرض أو لا أقل، إذا ما كان هذا إقامة النظام. فهل يحتمل أن الشارع يأمر بإقامة الحدود وأن في إقامة الحد مصلحة للنظام ثم يأمر المجرمين بأن يهربوا تكليفا؟ يقول لي أنت حتى لو صادق اهرب من السجن، يجب عليك تهرب من السجن، يصير اختلال في النظام العام صحيح. من جهة الشارع يقول أقيم الحدود فيه مصلحة للنظام فيه كذا، ثم يأمر الناس أن يهربوا إذا ألقي القبض عليهم تكليفا. هو تايب صار خوش آدمي قلش اهرب، صار فوضى في النظام صحيح، يلزم اختلال النظام العام. فإذا لا يمانع العقل أن يأمر الشارع بتسليم النفس للحد والقصاص وتعريضها للقاتل. ادريتي مثال اخر شيخ كاج امثله عشان يقرب لك الفكره، مساله الاكراه على القاتل. يقول الشارع، يقول الشخص اقتل فلان والا قتلتك، اقتل فلان والا قتلتك، فهل يحكم، فهل يجوز للانسان أن لا يقتل فلان لكي هو بعد أن يقتل؟ هنا ذكر الأعلام بحث المسألة فوصل بحث الشيخ العظم في بحث الإكراه، يقول الأعلام بأنه إذا جئنا إلى العاقل يقول العاقل يجب عليك أن ترفع الضرر عن نفسك بما هو عاقل، وتعريض النفس للقتل مما يجب دفعه. اقتل فلان، من العلاقة فلان، أنت احفظ نفسك، عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، واضح احفظ نفسك. يأتي الشارع ويقول يحرم عليك قتل الغير لحفظ نفسك من القتل، فإن هذا ترجيح بلا مرجح عند الشارع. أنت تحفظ نفسك بأن تؤدي إلى قتل غيرك بلحاظ الشارع، نعم بلحاظ انت مصلحتك نعم، بس بلحاظ الشارع تجويز هذه نفسها انت نفس. فيقول يحرم عليك ان تقتل الغير فاوقع نفسك في القتل، واضح. فهل يرى العقل لوجود نفع اخروي وهو حفظ النفس المحترمة وعدم ترتب العقاب يوم القيامة انه هنا بعد نظر العقل إلى ذلك لا يرى مانعا من أن الإنسان يعرض نفسه للقتل لوجود ملاك أهم بل أخبر الشارع به، واضح الفكرة؟ كذلك في مسألة لو أكره على الارتداد أو السب، هي مسألة خلافية، قالوا سب النبي وعرضوا للقتل، ذهب بعضهم لا يجوز سب النبي حتى لو عرض للقتل فيقتل لأجل حفظ النبي صلى الله عليه وآله. نعم نعم، ما محل بحث بلي مفصل كلام خطة عمار هذا محل بحث، بس أقول كبحث عام. ذهب جمع منهم من الأعلام لو أكره على الارتداد بأن ينكر وجود الله بأن يسب النبي، يعني موجبات الارتداد كسب النبي كذا، يجوز للإنسان أن لا يسب وأن يعرض نفسه للقتل لحفظ النبي لحفظ مقامه. فلو جاء الشارع وقال لنا لا يجوز لك أن تسب النبي، لا يجوز لك أن لا أن تنكر وجود الله حتى لو عرضت للقتل مع وجود نفع أخروي، واضح، فإنه لا يحكم العقل بلا بدية الاجتهاد. الاغتنام. إذن الغرض بأنه العقل إذا لاحظ الضرر الدنيوي من حيث هو ضرر دنيوي يقول لابد أن تجتنب ما يوجبك الوقوع في الضرر الدنيوي، ولكن إذا لاحظ وجود مصلحة أخرى أخبر بها الشارع، ففي طول ورود عنوان ثانوي من الشارع، في طول تدخل الشارع، لا يدرك العقل اللابدية إذا في هناك حيثية أخروية، حيثية مولوية، ومقامنا من هذا القبيل. فإنه إذا شككنا أن هذا هل هو لحم أرنب أو أنه لحم غنم فأحتمل وجود الضرر، فمن حيث احتمال الضرر بما هو احتمال دنيوي يدرك العقل لابدية الاجتناب، ولكن إذا لاحظنا أن الشارع تدخل وقال الشارع كل شيء لك حلال حتى تعلم أنه حرام، فكشف عن وجود مصلحة يراها الشارع لم يطلع عليها العاقل تقتضي ترخيص العنان وإطلاق العنان، ففي طول ذلك يقول الشارع، يقول عقل من حيث أنا عقل أقول من حيث الضرر الدنيوي، أما لو جاء عنوان آخر بحيث أن الشارع قال فيه مصلحة أخروية، مصلحة التسهيل، مصلحة الامتنان، وأن الشارع يريد أن يعرض الإنسان نفسه لمصلحة الامتنان، فلا يمانع العقل من ترخيص الشارع بوجود مصلحة أخرى مزاحمة لهذا الضرر الدنيوي. واضح؟ إذن في طول تصدي الشارع فعندما يبيح الشارع الضرر المشكوك لمصلحة الترخيص على العباد أو غيرها من المصالح، فإنه هنا لا يدرك العقل لابدية الاجتناب. إذن تنقح مما ذكرنا بأن الضرر المشكوك من حيث هو ضرر دنيوي محض يدرك العقل لابدية اجتنابه، ولكن من حيث طروع عنوان آخر ولو في طول تدخل الشارع وإرخاء العنان، فإن العقل يقول الشارع عندما رخص أكيد في مصلحة أهم من مصلحة شنو المفسدة الموجودة أو الضرر المشكوك، فهذا بعد ذلك لا يدرك العقل لابدية الاجتناب. ليس هذا من صدق الأضرار التي يأبى العقل الترخيص فيها، عرفتين؟ مو مثل شرب، حتى لو كان مثل شرب السم قلقات قلنا أنه لا مانع إذا في مصلحة، ما بالك إذا كان ضرر أقل من مثل هذه الضرار، يعني مطلق الضرر بعد أوضح وأوضح، إذا حملناك مطلب على مطلق الضرر أوضح أن العقل يتقبل ترخيص الشارع إذا كان فيه مصلحة لا ترجع إلى مسألة دنيوية بما هي دنيوية. قال لكن الإنصاف إلزام العقل بدفع الضرر المشكوك فيه كالحكم بدفع الضرر، كأنه فارغ عن أنه يجب دفع الضرر المتيقن، كالحكم بدفع الضرر المتيقن كما يعلم بالوجدان عند وجود مائع محتمل السمية إذا فرض تساوي الاحتمالين، أحسس الشك من جميع الوجوه. يا التراجع بشون؟ بعد تغير رأيه، مو أول مرة الشيخ يتغير رأيه، أنا أقول مو معلوم أنه تغير رأيه بالتفصيل، أقول لعله نظره هنا يعني في التفصيل، يعني هناك قاعد يتكلم عن مطلق الضرر، مطلق الضرر لا يجب دفعه حتى المقطوع صحيح، لكنه تارة نتكلم عن سنخ خاص من الضرر وهو الضرر الموجب للهلكة، فأقول ما في تنافي، الضرر الموجب للهلكة يعني بعض أصناف الضرر، بعض أنحاء الضرر، هنا نقول هذا الضرر مما يجب دفعه لو كان مشكوكا، بل لو كان محتملا أصلا، لأن هذا الضرر سنخ ضرر يدرك العقل لا بدية الاجتناب. وكان النزاع فيما سبق مطلق الضرر لا يحكم العقل بما طبيعي الضرر بما هو ضرر، لا يحكم العقل بلا بدية اجتنابه. وقلنا بأن الأضرار الموجودة في مسائل الشرعية ما معلوم أنه ضرر بمثل الهلكة، أما لو كان تراجع 180 درجة فمن البعيد، أنا أستبعد جدا أنه يعني الشيخ يدعي الضرر حتى بهالمقدار المقدار البسيط. قد يقال هذا مو ضرر يعني معتاد به عند العقلاء، هذا الأضرار ضرر مثل تساقط شعار، ضرر مثل جرح، يعني طبيعي الضرر، يعني ضرر معتد به عند العقلاء، والضرر المعتد به عند العقلاء يؤدي الى هلاك النفس، قطع عضو، تعطيل اعضاء، هذا ضرر معتد به. يحتاج اشوف المطارح، انا ما طالعت المطارح، اشوف ادقق وش هل هو تصريح واضح او انه لا، يعني يحتاج كذا تامل، ما يحتاج اشوف. وهم الاعلام اذا جاء المطارح راي غريب ما يقول ما يقبلوه، يقولون يعني هذا الشيخ الآخر وغيرهم كما ينسب للشيخ في المطارح، لأنه كثير من المطالب في المطارح خلاف مباني الشيخ. وليش شككوا في كتاب المطارح الأنظار؟ لأن فيه مطالب كثيرة خلاف المعهود من نظريات الشيخ، في مسألة إرجاع القيود إلى الهيئة، في مسألة الأحكام الوضعية مجهولة أو غير مجهولة، فرأوا أن غير مطلب واضح من معالم الشيخ الأعظم من معاني في مطارح الأنظار شنو؟ ما مختلف. فجاءوا فشككوا في صحة نسبة المباني للشيخ في مطارح الأنظار، ولهذا الشيخ الأعظم إلى خندجي كما في التقريرات المنسوبة للشيخ الأعظم اللي يعبر هكذا، كما في التقريرات المنسوبة.
يمكن هو يعني غير
صعب يعني في كل الكتب. وهم مطلب مو مطلب واضح الضعف، يعني مطلق الضرر، الضرر المتيقن ما يلتزم به، كيف الضرر مشكوك مطلق الضرر وإلا تتعطل الحياة كلها؟ شنو أكثر الأشياء فيها ضرر؟ يقول شم الوردة، يقول شم الوردة فيها ضرر لأن فيها عطر، العطر في حساسية في الخشب يمكن.
صحيح صرح
يعني هذا تصريح مشكل يعني هالدرجة.
حكم العقل وحكم الشرع.
إيه حتى العقل هالمقدار ليش؟ حتى العقل ما هالمقدار من الضرر الذي لا يؤدي إلى قتل النفس ولا إلى تعطيل الأعضاء، خلي يصدني زكام يومين خير يعطي. لا بد أن أدفعه هذا الضرر، هالمقدار من الضرر العقل لا يذهب، وإلا نحن كلنا معقلاء ولا عقل. أشياء كثيرة نمارسها ما في أضرار، الدولاغ يأثر على الدم إنه يتحرك لفوق، طبيا موجود، الشاي فيها مشكلة، الماء هل قد مقدار، وإلا حياتك كلها يصير فيها ضرر. لباس الغامق في ضرر، السماع أنتوا قاعد تسمعون الدرس في ضرر، صوت عالي أنا، هذا أصوات العالية تأثر على السمع، على أي حال، لكن لا ما يمكن يعني مشكل، لكن حكم العقل بوجوب دفع الضرر المتيقن فضلا عن المشكوك، يعني إنما هو بملاحظة نفس الضرر الدنيوي من حيث هو، كما يحكم بوجوب دفع الضرر الأخروي كذلك من حيث هو، إلا أنه قد يتحد مع الضرر الدنيوي عنوان يترتب عليه نفع أخروي، فلا يستقل العقل بوجوب دفعه، ينطبق على عنوان أن هذا انقياد للمولى، طاعة رضوان فيه مصلحة أخبر بها الشارع، فلا يستقل العقل في طول ذلك بوجوب دفعه. ولذا لا ينكر العقل أمر الشارع بتسليم النفس للحدود والقصاص وتعريضها له في الجهاد والإكراه على القات أو الإكراه على الارتداد، حتى لو أكره على القات على أن يقتل الغير، أكره على أنه يرتد، مع ذلك يعرض نفسه لشنو؟ للموت. وحينئذ فالضرر الدنيوي المقطوع يجوز أن يبيحه الشارع لمصلحة، فإباحته للضرر المشكوك لمصلحة الترخيص على العبار أو لغيرها من المصالح الذي لم يطلع عليها العقل أو لا بالجواز. فإن قلت، هذه إن قلت محلها مهن المفروض، محل إن قلت مو هنا المفروض، ما حطونا هني، حطونا قبل ف، لكن الإنصاف بيان ذلك الآن ما موجودة بعض النسخ، ها بيان ذلك هو أن يقال ارجع إلى أصل المطلب. الشيخ الأعظم ذكر عندما ناقش في الأبحاث السابقة قبل قوله لكن الإنصاف، أن قوله تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، رجعنا للآية، قال إن الأعلام والفقهاء فهموا كما فهمنا المراد ظن الهلكة لا مشكوك الهلكة، ظن الضرر لا مشكوك الضرر. فهنا يأتي إن قلته، واضح أن وجدت إن قلته، هنا تأتي إن قلته. فقد يقول قائل إذا فرضنا أنه قامت أمارة غير معتبرة على الحرمة، كما لو جاء فاسق أو ما شخص لم تثبت وثاقته وأخبرنا بأن هذا حرام، فهنا يحصل عندنا ظن للضرر. وإذا أردنا أن نشبه أو أردنا أن نذكر مثالا للشبهة الموضوعية، قلنا أنه خبر الثقة حجة في الموضوعات، فلو جاء الخبر من غير الثقة مجهول الحال وأخبرنا أن هذا اللحم ترى لحم أرنب حرام، دير بالك، مو شبه حكمي أنا بحثت شبهة موضوعية، قال هذا اللحم لحم أرنب، فأنا أظن الضرر. فهنا ماذا تقولون؟ هل يجب دفع هذا الضرر أو لا يجب؟ بناء على كلامكم إذا قامت أمارة غير معتبرة فحينئذ يظن بالضرر، لأن أمارة والأمارة توجب الظن وإن كانت غير حجة شرعا، واضح، لكنها توجب الظن، فإذا أوجبت الظن فيجب دفعه، مع أنه انعقد الإجماع على عدم الفرق بين الشك والظن غير المعتبر، فيكون الحكم كحكم الشك ببركة الإجماع المركب. إذا قام ظن غير معتبر فإنكم تقولون لابد أن يدفع لأن في ظن للضرر، صحيح، ويلحق حينئذ الظن بالشك لأنه لا قائل بالتفصيل بين الشك والظن الغير معتبر، ولهذا ألحق الظن غير المعتبر بالشك. فإذا كان الظن غير المعتبر كالأمارة توجب تنقح موضوع الآية، كذلك أيضا الشاك يوجب تنقيح موضوع الآية، لأنه لا فرق عندهم بين الظن غير المعتبر والشاك. فلماذا تفصل يا شيخنا العبد؟ إذا كان في ظن فيجب دفعه بالآية، إن ما كان في ظن فلا يجب دفعه، مع أنه لا فرق عندهم بين الظن غير المعتبر والشاك. واضح الفكرة؟
يعني إذا أخبر الثقة
بلا إشكال، ما علاقة حجة شرعية، لا، إذا قامت أمارة غير معتبرة أوجبت عندنا الظن، أمارة غير معتبرة شرعا، لو قلنا مثلا خبر الثقة مو حجة في الموضوع، البينة حجة، مثلا لو جاء ثقة وأخبرني ترى أن هذا اللحم لحم أرنب، ألا يوجب عندك الظن؟ ثقة متحرج عن الكذب يوجب الظن. ماذا يحن أنت؟ ماذا تقول شيخنا الأعظم؟ إذا في ظن، في ظن للضرار، ماذا تقول؟ يجب دفع ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، إذا ثبت هذا في الظن غير ثبت في الشك، لأنه لم يفرق بين الظن غير المعتبر والشك. فلماذا أنت تفصل بين الشك والظن؟ صحيح، لا بد أن تفصل بين الظن المعتبر والظن غير المعتبر، مع أن الآية ما لها علاقة بالظن المعتبر فالظن غير المعتبر. فمتى ما ثبت وجوب دفع النفس عن الهلكة في الضرر في ظن الهلكة ثبت ذلك في حالة الشك، فلا موجب للتفصيل. واضح الفكرة؟ قال: فإن قلت إذا فرضنا قيام أمارة غير معتبرة على الحرمة، هذه على الحرمة، إذا فسرنا الحرمة الكلية رجعنا إلى شبهة الحكمية، إذا قلنا الحرمة الجزئية رجعنا إلى شبهة الموضوعية، هذا حرام لأن لحم أرنب، هذه حرمة جزئية يسموها، هي شبهة شنو؟ موضوعية، وما يناسب البحث يا شبهة لا شبهة موضوعية. فيظن الضرر فيجب دفعه، مع انعقاد الإجماع على عدم الفرق بين الشك والظن غير المعتبر. فإذا لا تفصل بين الظن والشك، فمقتضى انعقاد الإجماع أن حتى لو شككت بالضرر فيجب عليك دفعه. واضح الفكرة؟ أجاب الشيخ عن ذلك: شيخ ما يخاف، لا تعطيني لوازم، قصة تخوفني، لازم كلامك، لازم كلامه، شكوا بيها. يقول: لا ملازمة بين الظن بالحرمة والظن بالضرر، حيث ذكر هذا القائل بأنه متى ما قامت أمارة غير معتبرة على الحرمة فيظن الضرر. هاي الملازمة من جايبينها أنت؟ إذا قامت أمارة غير معتبرة على الحرمة فإنه يظن الضرر. أما إن أردت من الضرر الضرر الأخروي، فمن الواضح أن الظن بالحرمة على نحو الشبهة الحكمية، على نحو الشبهة الموضوعية، لا يستلزم الظن بالضرر، لأنه عندنا قبح العقاب بلا بيان، هذا بالحد الضرر الأخروي، عندنا قبح العقاب بلا بيان. فإن كان مرادك الضرر الأخروي بني فلا معنى، هو لا مراده، مراده التهلكة، الضرر الدنيوي، بس الشيخ قاعد يشقق البحث. وإن كنت تتكلم عن الضرر الدنيوي فحينئذ تارة، نفصل البحث، تارة تكون الأمارة غير المعتبرة على الشبهة الحكمية، على الحرمة في موارد الشبهة الحكمية، وتارة على الحرمة في موارد الشبهة الموضوعية. أما في موارد الشبهة الحكمية، عشان تطرح الشبهة الموضوعية لأنه حكم جزئي وحكم كلي، في موارد الشبهة الحكمية لو جاءني مخبر وقال لحم الأرنب حرام، فهل الظن بالحرمة يساوق الظن بالضرر الدنيوي أو لا؟ لأن نحن في الضرر الدنيوي الآن، هل الظن بالحرمة يساوق الظن بالضرر الدنيوي أو لا؟ قال الشيخ: لا مساوقة، فإن الأحكام الشرعية وإن كانت تابعة للمصالح والمفاسد ولكن ليست تابعة للمصالح والمفاسد دائما في متعلقاتها، فقد يكون الشيء حراما وإن لم يكن فيه ضرر دنيوي. واضح؟ مفسدة توجب الضرر الدنيوي على الإنسان، كما لو حرم الشارع شيئا لمبغوضية نفس هذا الفعل في الخارج، كونه تشبها مثلا بالكفار، الشارع يبغض مو لأن الفعل فيه مفسدة، لأن فيه تشبها بأعداء الله فيبغضه، لأن فيه إهانة للمولى فيبغضه، مع أن في نفسه ما في مفسدة، بس في مظهر للإهانة للمولى فيبغضه. فإذا مجرد قيام الدليل على الحرمة فحصل الظن بالحرمة، لا يساوق هذا حصول الظن بالضرر الدنيوي. فإذا اتضح هذا في الشبهات الحكمية، يتضح في الشبهات الموضوعية. إذا قام قال شخص هذا نعم أرنا خير يا طير، حصل عندي شك على نحو الشبهة الموضوعية، صحيح أن هذا حرام، ما بيزيد على الحكم الكلي. والحكم الكلي قلنا لا يشترط أن يكون تابع للمصلحة والمفسدة في خصوص المتعلق. واضحة؟ إذن الحرمة، الظن بالحرمة لا يساوق الظن بالضرر. نعم، إذا فرض في مورد ما حصل الظن بالضرر الدنيوي، احنا مو خايفين، لو فرضنا أنه حصل ظن بالضرر الدنيوي فلا محيص عن التزام حرمته شرعا، لقوله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة كسائر ما ظن فيه من الضرر الدنيوي. قامت أمارة غير معتبرة أو لم تقم أمارة غير معتبرة؟ واضح، ما منوط بقيام أمارة غير معتبرة. متى ما حصل عندك ظن بالضرر الدنيوي يجب دفعه للآية. وهذا يخلينا بعد نستشكل مشكلة الآية كما قلت أدنها الهلكة. ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، فهذا هم يعمق أن نظر الشيخ مو إلى مطلق الضرر، الضرر الذي ينطبق عليه عنوان الهلكة. فإذا ظننت بالضرر الذي ينطبق عليه عنوان الهلكة فتقول الآية لا تعرض نفسك لمظنة الوقوع في الهلكة. ضرر دنيوي، ضرر دنيوي. عام 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 الحرمة الشرعية بس موضوعها الضرر الدنيوي. ما له علاقة الآية، رجعنا للآية. قلنا إن قلت رجعنا للآية. لا لا لا، قلنا بأنه الآية، إحنا في الآية. المستشكل قال عندنا آية تدل على أن ظن ملعق، أن ظن الضرر مما يجب دفعه ملعق. من وين؟ قال قوله تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، والمراد من التهلكة ما فيه مظنة الضرر، ومحل بحثنا أي ضرر الدنيوي. وصلى الله على محمد. خلصنا المطلب هذا، خلاص إن شاء الله ندخل في التنبيه الأول، نقرأ العبارة بكرة بس ندخل في التنبيه الأول. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. يوم السبت.